بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعد أن أنهى باب المياه من كتاب الطهارة، وبدأنا اليوم نبدأ اليوم بفصل جديد في السواك والآنية. في السواك والآنية يقول رضي الله تعالى عنه: سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره. سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره. وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان، إلا من النقدين فاحكم في الإنا بحرمة استعماله والاقتناء. لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. نعيد تلاوة متن الآيات ثم نبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى. قال: فصل في السواك والآنية. سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره. وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان، إلا من النقدين فاحكم في الإنا بحرمة استعماله والاقتناء. لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. نبدأ اليوم ببحث السواك الذي هو من باب الطهارة، من كتاب الطهارة، وله علاقة متينة بها، لأن فيه تطهير الفم وتنظيفه، كما أن بعض الفقهاء جعلوه من ضمن سنن الصلاة. يعني الفقهاء اختلفوا، منهم من قال إنه سنة مستقلة لكنها تستحب قبل الوضوء، ومنهم من قال لا، بل إنها من سنن الوضوء. إذا عدوا سنن الوضوء يعدون منها سنة السواك. فقال: سن السواك مطلقا. في يعني في عنا في السواك سنية مطلقة، يعني في كل الأحوال، أنت ما كان أنت متعبد سنة أن تستعمل السواك. في حالات خاصة يصير مستحبا استحبابا مؤكدا، لكن أنت مطلقا لا بأس أن تنظف أسنانك وفمك ولسانك بهذا السواك، لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. فهذا فهم منه الفقهاء أن السواك مستحب استحبابا مطلقا في كل الأوقات، أنت يعني متعبد بسنة السواك حسب إمكانك طبعا، لكن في بعض الأحيان سوف تأتي معنا الآن أحيان مخصوصة يستحب فيها استحبابا مؤكدا. قال: سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، يكاد ينفرد فيها الشافعية أو بعض الشافعية، وهو القول المعتمد المفتى به عند الشافعية هذا القول، وهو أن الصائم بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عن منتصف السماء بعد الظهر، يعني يكره له السواك إلى أن تغرب الشمس حتى حين موعد الفطر. هذا الوقت يكره عند الشافعية أو أغلب الشافعية، وهو القول المعتمد عندهم، يكره استعمال السواك. وحجتهم في ذلك ليست حجة منصوصة دلالتها قطعية، إنما في عندهم نص لكن دلالة فيه ليست قطعية، هي ظنية، لذلك ما أخذ بها كل الفقهاء ولم يفتي بها كل المجتهدين، إنما تقريبا انفرد بها الشافعية وبعض المجتهدين خارج المذاهب الأربعة. حجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا ليس في هذا الحديث نص على أنه يكره استعمال السواك بعد الزواج، لكن قالوا فقهاء الشافعية أنه متى يتكون هذا الخلوف في فم الصائم؟ الخلوف هو تغير الرائحة، تغير رائحة الفم. إذا كان واحد سكت سكوت طويل، سكت ثم مدة طويلة، ما أكل، ما شرب، ما تكلم، تتغير رائحة فمه. وخصوصا الصائم من بعد الظهر لطول المدة التي لم يأكل فيها ولم يفتح فيها فمه تتغير رائحة فم قليلا، فهذه تسمى خلوفا. هذه الرائحة عادة الناس قد يستكرهونها قليلا، لكن ربنا تبارك وتعالى يحب عبده إذا خرجت من فمه هذه الرائحة الطيبة، لأنها ما خرجت إلا عن طاعة، ما خرجت إلا عن ترك شهواته لأجل الله تبارك وتعالى، ترك طعامه وترك شرابه وترك كل شيء لوجه الله تبارك وتعالى. فما ينتج عنها من أثر من تغير الفم، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني بعض الفقهاء يقولون معنى هذا الكلام أن ثواب هذا الصوم وثواب هذا الانقطاع عن الطعام حتى تتكون هذه الرائحة ثوابه أطيب عند الله من ريح المسك. لذلك الشافعية قالوا أنه من بعد الظهر حينما تتكون هذه الرائحة إياك أن تزيلها، والأفضل لك أن تبقيها، لأن الله عز وجل جعل لك هذا الثواب مرتبا عليها. فعندهم الفتوى طبعا مكروه كراهة التنزيه، الواحد أحب أن ينظف فمه لا بأس بذلك، لكن مكروه كراهة التنزيه. وباقي الفقهاء ومنهم بعض فقهاء الشافعية قالوا طالما أنه لا دلالة لنا في هذا الحديث دلالة قطعية، ما عم يصرح تصريح أنه لا تستاكوا بعد الظهر، إنما فهمناه فهما من النص، فنحن لسنا ملزمين بهذا الفهم، ونبقى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تبقى النصوص الأخرى التي أمرتنا بالسواك على إطلاقها، فلا يعني هذه لا تخص بحال من الأحوال، فيبقى السواك سنة في الصيام وغير الصيام قبل الزوال وبعد الزوال وفي كل الأحوال. قال: سنة الصيام مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. الأحوال التي يتأكد فيها كما قلنا السواك هو سنة في كل الأحوال دائما، السواك سنة، لكن الأحوال التي يتأكد من أجلها السواك. قال: لأجل الوضوء ولأجل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية كذلك صحيحة عند كل وضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. هذا الحديث فهم منه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أننا عند الصلاة وعند الوضوء متعبدون بالسواك. طيب، في عندنا قاعدة فقهية تقول الأمر للوجوب، حديث السواك كثيرة كلها تأمر بالسواك، والأصل أن كل أمر من الأوامر يحمل على الوجوب، هيك الأصل. كل أمر يأتينا في الشرع رأسا يقال هذا واجب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب، تجي قرائن قريبة من النص أو بعيدة عن النص. المهم الفقهاء بسعة اطلاعهم وإحاطتهم بنصوص الشرع رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء المجتهدين الكبار، يستطيعون أن يطلعوا على القرائن التي تصرف هذا الأمر عن الوجوب، بتلاقي حديث من الأحاديث فيه أمر ومع ذلك إلى الفقيه هذا لا يدل على الوجوب، هذا يدل على الندب. ليش يدل على الندب؟ بيقول لك لوجود نص آخر وهو كذا وكذا، بيجيب لك النص الآخر. وهون كذلك في السواك عندنا هذه القاعدة وهذه المشكلة، فهم أهل الظاهر ومنهم داود الظاهري أن السواك واجب فرض، السواك فرض لمطلق الأوامر التي وردت. لكن هو مر معنا سابقا كلام عن داود الظاهري وعن مذهب الظاهرية بالتفصيل. الفقهاء، جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة لا يرتضون خلاف داود ولا يقرونه على كثير من اجتهاداته، لأنه جامد على الظواهر ولا يغوص في النصوص ومعانيها رضي الله تعالى عنه، فلا يرتضون خلافه. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن هذا الأمر الذي ورد في النصوص التي جاءت في السواك هذه كلها للندب وليست للوجوب، كلها للندب يعني للسنة، تدل على أن السواك مستحب وسنة ولا تدل على الوجوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. فيقول الإمام رضي الله تعالى عنه: لو كان السواك واجبا لأمرهم به، شق عليهم أم لم يشق عليهم؟ لو كان الله أمره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا وجوب السواك كان بلغنا، لو كان في مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخله، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وما على الرسول إلا البلاغ. لو كان واجبا وأمره الله بتبليغ وجوب السواك لبلغنا ذلك الوجوب، ولكان واجبا شق ذلك علينا أم لم يشق، سواء كان صعب ولا سهل، مهمة الرسول أن يبلغ. فلما لم يؤمر بالتبليغ بوجوب السواك شق، لو حتى يرغبنا ويشد همتنا إلى السواك ولا نتهاون بالسواك أبدا، شو قلنا؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهي لولا، شو لولا؟ يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يعني مثلا لو قال واحد: لولا أنك، لابنه بيقول له: لولا أنك كسول لأكرمتك. شاف ابنه همته ما هي عالية بالدراسة كذا، شو بيقول له؟ لولا أنك كسول لأكرمتك. شو معنى هذا الكلام؟ أنه إذا كان أنت كسول، ما راح بكرمك. إذا كنت كسول امتنع الإكرام لوجود الكسل، فهذا حرف امتناع لوجود. وكذلك هنا امتنع الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه بنا لم يأمرنا، فامتنع الوجوب لوجود المشقة، لو النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه هو اجتهد وأمرنا وجعله واجبا علينا لكان واجبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن ربنا ما أمره بوجوب السواك كمان هو ما حب يأمرنا حتى يرفع عنا المشقة صلوات الله وسلامه عليه. إذن يستحب ويشتد استحبابه عند كل صلاة وعند كل وضوء لهذا الحديث برواياته، وكذلك يسن السواك ويشتد استحبابه عند تغير الفم، ما قال: أو لأزم يعرض، يعني الأزم هو تغير رائحة الفم. تغير رائحة الفم لأي سبب؟ قد يتغير في رائحة الفم للجوع أو للعطش أو لإطباق الفم مدة طويلة أو لعدم الكلام أو لكثرة الكلام، لأي سبب هذا التغير في الرائحة يسمى أزما. وأغلب الفقهاء على أن الأزمة هو تغير رائحة الفم من الجوع أو من السكوت. طيب الأزمة هذه الرائحة أو وجود الصفرة على الأسنان أو وجود القلح، كل هذا يسن عنده ويشتد استحباب السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استاكوا ولا تدخلوا علي قلحا. استاكوا يعني استعملوا السواك ولا تدخلوا علي قلحا، يعني دخول الناس على بعض البعض ومقابلة لبعض البعض. والقلح على الأسنان يعني ليس من هيئة المسلم والذي تعبد بالنظافة وباللطافة وبالأناقة وبالرتابة بين الناس، هيك نحن مأمورين. ليس من ذلك أن يدخل الأخ على أخيه وأسنانه فيها القلح. القلح هو ما يتراكم على الأسنان من الرواسب ومن الأقدار ومن الوسخ ومن بقايا الطعام، هذا ينبغي أن يزيله بالسواك. لذلك قال: استاكوا ولا تدخلوا علي قلحا. طبعا هذا الحديث ضعيف لكنه يعمل به بفضاء الأعمال. مر معنا بحث حول هذا وأتوسع به إن شاء الله فيما يأتي من دروس الحديث، متى يعمل بالحديث الضعيف، متى يعمل بالحديث الضعيف. طبعا هذا من فضاء الأعمال التي لا بأس فيها بالعمل بالحديث الضعيف. كذلك من الأزم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، من الأزم النوم. لما بنام ساعات ثم يستيقظ ثم مغلق ما أكل شيء، كذا تتغير رائحة فمه إذا استيقظ من النوم. لذلك ورد في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. إذا قام من النوم صلى الله عليه وسلم يشوص يعني يدلك بدك فمه، يشوص فاه بالسواك. وكذلك ورد حديث آخر في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم، شوف من لطفه عليه الصلاة والسلام، من لطفه مع الناس خاطبة ومع أهله خصوصا، كان إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك. أول ما بيدخل لبيته ولو أهله اللي معاشرهم وعايشين معه ومختلطين فيه، لازم حتى لهؤلاء يكون معهم لطيف ونظيف ورائحته طيبة. إذا دخل بيته كان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالسواك. طيب. بحث الفقهاء في قضية السواك بما يكون، بما يستاك الإنسان، قالوا: كل شيء خشن يجوز الاستياك به، كل شيء خشن، ولو كان محرمة خشنة توكت فيها نظفت أسنانك كافي. لو هذا العود، عود الأراك أو عود زيتون أو عود أيا كان من هذه الأعواد، إذا كان خشرت ودقت قليلا حتى صارت أليافا، هذه تزيل القلح وتزيل الوسخ عن الأسنان فيحصل بها سنة السواك. كل خشن قالوا فقهاء الشافعية والمعتمد عندهم إلا أصبعته، بما أنها جزء منه ما بيكون الاستياك بده آلة سواك، وآلة السواك تكون من غيره مو منه، فينبغي أن تكون غيره. وفي فقهاء آخرين قالوا: ولو كانت إصبعه، لو كانت إصبعته معلش، جاب حديث ضعيف يجزي من السواك الأصابع، يجزي من السواك الأصابع، هذا حديث ضعيف. الشافعي ما أخذوا فيه، قالوا إلا إصبعه. فقهاء آخرين قالوا: لا بأس، لو ما وجد شيء الواحد يتوضأ ولا يستاك أبدا أو يصلي ولا لا، ولو بإصبعته يمد يدلك فمه، يكون إذا ما في بين إيديه شيء يدلك فيه يدلك بإصبعه، فيكون قد أدى سنة السواك. نعم، أظن السواك يساعد على التخفيف من النزف. ما بعرف شو رأي الدكتور مازن، وين بيساعد؟ ما نعم يساعد على تخفيف. طبعا بده لازم تروح على الدكتور، ما في كلام. اذا في نزف الاحسن حتى ما تستمر نزول النجاسه، لان الدم معلومكم نجاسه، طالما انه خرج من الجوف الى الظاهر وباطن الفم من الظاهر، هذا لازم يزيله، يعني يراجع الطبيب حتى يزيل هذا الدم. لكن تنظيف الاسنان يخفف من النزف، يخفف ما بيزيد. بيزيد اول امر بيطالع لك الدم المتراكم بيطالع، لكن حقيقه بيخفف من النزف. نعم. لا، عند الشافعي لا ينقض الدم، نزول الدم لا ينقض، لكن عند السادة الأحناف نزول الدم ينقض الوضوء. يعني عندنا النجاسة الخارجة من أحد السبيلين هي التي تنقض الوضوء، كل خارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، أما النجاسة الخارجة من أي جهة أخرى من الجسم لا علاقة لها بالوضوء. نجسة إذا ظهرت إلى ظاهر الجسم نجسة، لكنها لا تنقض الوضوء، عند السادة الأحناف تنقض الوضوء. نعم. الآن السواك حينما نستعمله كيف نستعمله؟ كيف نستعمل السواك؟ كثير من الفقهاء قالوا نستاك عرضا، يعني ناخذ السواك من اول فم العرض من اليمين الى اليسار، او من اليمين الى اوسط الفم ومن اليسار الى اوسط الفم. هذا كلام اكثر الفقهاء، لكن الحقيقه اذا راجعنا النصوص فاننا لا نجد في ذلك اثرا شرعيا يعتمد عليه. ما في. هم جاءوا بحديث استاكوا عرضا، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. الادهان، الدهان بالزيت او بغيره يدهن جسمه او شعره، غبا يعني مو دائما، مره ومره. واكتحلوا وترا، الكحل يكون ثلاث مرات، هذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل عين ثلاثه. أول استاكوا عرضا، استاكوا عرضا واكتحلوا وترا وادهنوا غبا. هذا الحديث الحفاظ المتقنين يقولون لا أصل له، ما له أصل، لا يعترفون بأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان متناقل على الألسنة لكنهم لا يعترفون به حديثا. وحجة الفقهاء التي يمكن التعويل عليها، يعني حجة ممكن أن تكون مقبولة ضمن الفقه، هي حجة اجتهادية. اجتهادية، شو اجتهادهم في ذلك؟ قالوا في شيء اسمه عمور الأسنان. عمور الأسنان هي اللثات الموجودة بين الأسنان، في اللثة، اللثة هي ما تحت الأسنان من اللحم، فيها الأجزاء منها الخارجة من بين كل سن وسن، هذه تسمى عمورا. فيقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم نستاك عرضا حتى لا نفسد عمور الأسنان. يعني بنظرهم مما يضر عمور الأسنان أن نستاك طولا، نستاك بهذا الشكل منضر عمور الأسنان ونفسدها، فلازم نستاك عرضا. لكنني سمعت أن الطب الحديث بالدراسات الحديثة وعلم التشريح وكذا يقول بالعكس، أن الاستياك عرضا هو الذي يضر عمور الأسنان. صحيح الكلام سيدنا؟ صحيح هيك؟ أنا سألت أكثر من طبيب أسنان، من المتخصصين يقولوا أنه حقيقة أن الاستياك عرضا هو الذي يضر عمور الأسنان ويفسدها، وليس الاستياك طولا، فالأفضل الاستياك طولا. على كل، هذه المسألة نص عليها الفقهاء، لكن ليست مسألة في نص شرعي، مو بنص من نصوص الشرع هو الكتاب والسنة، لا، إنما هي بالاجتهاد، الاجتهاد الطبي، الاجتهاد الطبي. وإذا تغيرت نظرة الطب، كان الطب الحديث جاء بأدلة وافية على هذا، نأخذ بذلك ولا بأس بهذا. يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه إن المرجع في هذه القضايا إلى الطب، يبحث يعني في عدة مسائل تأتي معنا إن شاء الله. مثلا اللعاب الذي يسيل من فم النائم، هل هو نجس أم هو طاهر؟ فالفقهاء بيقولوا إذا كان من باطن المعدة يكون نجس، إذا كان من ظاهر الفم يكون طاهر. الإمام النووي لا يعجبه هذا، هذا بيقول هذا مو لازم نحن نحكي فيه باجتهادنا، هذا يرجع إلى أهل الاختصاص والطب. ويقول رجعت إلى أهل الاختصاص والطب في زمنه هو، فقالوا له ليس هنالك شيء من ذلك، يعني لعاب يخرج من باطن المعدة ما في شيء. والآن أنا سألت الأطباء المتخصصين في ذلك، قال فيه لكن هذا قليل نادر وحالة مرضية، حالة مرضية خاصة ولها أعراض خاصة ولا بد معالجتها، مرض بدعاج الواحد يخلص منه له أعراض مزعجة مؤذية، هذا يرجع إلى أهل الاختصاص والطب، ويقول رجعت إلى أهل الاختصاص والطب في زمنه هو، فقالوا له ليس هنالك شيء من ذلك، يعني لعاب يخرج من باطن المعدة ما في شيء. والآن أنا سألت أطباء المتخصصين في ذلك، قال في لكن هذا قليل نادر، وحالة مرضية، حالة مرضية خاصة ولها أعراض خاصة ولا بد معالجتها، مرض بدعاج الواحد يخلص منه له أعراض مزعجة مؤذية، وباقي ما تبقى مظاهر. يعني المهم أنا عم جيب شاهد على أنه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عمدة المذهب الشافعي يقول المسائل التي ليس فيها نص شرعي، ما عندنا آية من كتاب الله، ما في عندنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع فيها إلى أهل الاختصاص. لو كانوا سلفنا رجعوا إلى أهل الاختصاص ثم تغيرت نظرة الطب أو نظرة العلم المختص في هذا، يتغير الحكم الفقهي ولا بأس بذلك. ومن هذا هذه المسألة لعلها تكون يعني الأفضل فيها الرجوع إلى أهل الاختصاص، فالاستياك عندهم طولا أفضل من الاستياك عرضا، ويرون أن الاستياك عرضا قد يؤذي الأسنان أو عمور الأسنان. طبعا أفضل ما يستاك به إنما هو عود الأراك، أفضل ما يستاك به. أنت مثل ما قلنا لو استكت بأي شيء، لو فرشاة أسنان جيدة جدا لا بأس، بشيء خشن عم تستاك فيه لا بأس لذلك، بمحرمة بين إيديك استكت فيها، مع رأي من يقضي أصابع استكت في أصابعك الخشنة، كل ذلك لا بأس به. لكن إذا سعينا للأفضل فالأفضل هو عود الأراك، عود الأراك، لأن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستاك به، وثبت في السنة النبوية المطهرة أن وفد بني عبد القيس حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة وردت في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم، كيف جاء هذا الوفد واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحهم بنصائح، أخذ من هذا الحديث أحكام كثيرة واسعة اشتغلوا فيها الفقهاء كثير. المهم شاهدنا من هذا الحديث أنه أتاهم بعود، أتاهم بأعواد الأراك، وقال لهم استاكوا بهذا، أعطاهم بهذا الوفد من بني عبد القيس، أعطاهم أعواد من الأراك وقال لهم استاكوا بهذا، فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استاكى بأعواد الأراك. استاكوا عرضا لا أفضل له، كل حفاظ الحديث يقولون هذا لا أفضل له. لذلك عم أقول أنا ما وجدت عند الفقهاء الذين يقولون بالاستياك عرضا، ما وجدت عندهم حجة شرعية، إنما عندهم حجة يعني اجتهادية من عند أنفسهم. في أهل زمانهم من أهل الطب يقولوا إنه هيك أفضل، الآن تغير هذا. نعم. قال وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين، تحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء. الأواني إخواننا لها أحكام، الأواني المستعملة لها أحكام، من أحكامها أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أي استعمال، حتى لو مو استعمال، لو اقتناء، مجرد اقتناء. الفرق بين الاستعمال والاقتناء، الاستعمال مثلا يكون عندي أنا طقم معالق ذهب ولا فضة، هذا حرام. ليش؟ أنا عم بستعمله استعمال ما بيجوز، حرام. كل استعمالات الذهب والفضة إلا حلي المرأة فقط، بس المرأة إذا أرادت أن تتحلى وتتزين زينة هذا لا بأس به، ما في عليه غبار أبدا أبدا. أما استعمال لا للمرأة ولا للرجل، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الأواني ولا في الزينة، الاقتناء الاستعمال أن تأكل تشرب فيه تستعمله فيه في وضوء، تستعمله في شرب، هذا كله حرام. الاقتناء غير الاستعمال، الاقتناء أنك تجيب إبريق مثلا من الذهب ولو ما شربت فيه تصمده تعلقه، هذا حرام اقتناء، هذا الاقتناء أيضا حرام. فكل استعمالات الذهب والفضة محرمة قطعا، ما فيه. في طبعا يعني في بعض الفقهاء تكلم بجواز ذلك، لكن الأدلة في ذلك ضعيفة، وجمهور الفقهاء على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الأثر الصحيح لا تشربوا بآنية الذهب والفضة،
لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا بصحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا بصحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكافر بيأكل فيها، بيشرب فيها، بيستعملها، بيقتنيها، هي الصفر، نحن ما دخلنا. أما نحن فلا نفعل ذلك، لأن الله عز وجل قد ادخرها لنا في الآخرة، فاللي بده يحرم نفسه منها في الدار الآخرة بيروح بيستعملها بالدنيا. أولا حرم نفسه من نعيمها في الآخرة ويعذب على ذلك. وكذلك ورد في الحديث الصحيح: من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. فالاستعمال محرم علينا، الاستعمال والاقتناء كله، ما في رخصة في ذلك. هذا الأصح والمعتمد والمفتى به من أقوال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. السؤال: هل باقي المعادن الثمينة غير الذهب والفضة، ولو كانت أثمن من الذهب والفضة، هل يحرم اقتناؤها؟ في اتجاه لبعض الفقهاء أنه يحرم اقتناؤها، لكن الصحيح المعتمد كذلك أنه لا يحرم غير الذهب والفضة، لأنه ما ورد عندنا النص بذلك، ما ورد عندنا النص إلا بالذهب والفضة. فغير الذهب والفضة، لو كان ياقوت، زمرد، ألماس مثلا، سواء إناء من ألماس أو البلور، البلور اللي بيقصدوا فيه الكريستال، كل هذا لو صنعت منه الأواني مهما كانت غالية الثمن لا نستطيع أن نقول إنها حرام. ليش؟ لأنه ما ورد النص فيها، فهي مباحة. وإن كان في قد يكون فيها شيء من الكراهة للإسراف المال، وقد يكون فيها شيء من الكراهة لكسر قلوب الفقراء إذا عرفوها أنه هي من المعادن الثمينة، فالأولى أن يجتنبها المسلم. لكن لو وجدناها عند أحد فإننا لا نفتي بتحريمها. نفتي بتحريم إيش؟ الذهب والفضة. يعني لو لقيت واحد مقدم لك صفرة وحاط عليها معالق ذهب، شو بتساوي؟ تأكل منها؟ ما تأكل منها، وتأمره أن يرفعها. وهذا يعني إذا كان رجل صالح، إذا ما بيعرف الحكم مباشرة يستجيب. تذكر مرة كنا بمعيد الوالد الله يرحمه عند أخ من إخواننا يعني، لكن لا يعرف هذا الحكم. قدم على الصفرة معالق، الوالد الله يرحمه طلع لقاها صفرة وما عجبه منظرها كثير. نظر فيه من بعيد، هذاك فهم إنه بده شيء شيخ الوالد الله يرحمه، فجاء لعنده قال له في شيء؟ قال له هدول شو هدول؟ ذهب؟ قال له نعم ذهب سيدي. قال يا اخوان على حب النبي لحد ياكل، وقف ديا لم المعالق كلهم الله يجزيه خير وحط معالق. وثاني يوم جاء لعند الشيخ الوالد رحمه الله قال له والله يا سيدي الحمد لله هذه المعالق كلها اخذتها وتصدقت بثمنها، وخلص ما ان شاء الله ما اضعها في بيتي ابدا. يعني الانسان المؤمن لا تغلبه شهوته ولا يغلبه حب المظاهر. حب المظاهر اليوم قتل المسلمين، قتلهم، أضاعوا أموالهم، أضاعوا يعني قصدهم، أضاعوا همتهم في اتباع يعني المظاهر والبروزة هيك بين الناس والفخفخة، أضاعوا حياتهم كلها بذلك. المؤمن إذا علم أن الله تبارك وتعالى يكره شيئا فإنه يعني ينزع من قلبه نزعا، بصير أكره شيء له ما يكره الله عز وجل، وأحب شيء له ما يحبه الله عز وجل. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى اللي هو ميل النفس، المؤمن الحقيقي بيشوف وين رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بيجعل هواه تابعا للسنة النبوية المطهرة. هذا المؤمن الحقيقي. الله يجعلنا من هؤلاء إن شاء الله. فاستعمال إذا آنية الذهب والفضة أو أي شيء في الذهب والفضة، استعماله أو اقتناؤه حرام قطعا. واستعمال ما سوى الذهب والفضة من المعادن الثمينة كائنة ما كانت وكان ثمنها ما كان ليس بحرام. البلاتين نفس الشيء، معدن ثمين، بس اصحكم، والبلاتين لحظة، في ناس بيفهموا من البلاتين الذهب الأبيض. الذهب الأبيض ذهب، الذهب الأبيض ذهب حرام ما بيجوز. البلاتين شيء آخر غير الذهب الأبيض، معدن اسمه البلاتين، وهو معدن قاسي جدا، أقسى من الذهب بكثير، وصناعته صعبة صعبة كثير، ما بتقنها إلا خواص أهل هالمصلحة هذه. هذا أمر آخر. البلاتين مباح، لو الرجل حط خاتم بلاتين فزين به فهو أغلى من الذهب، ما نقدر نقول له حرام، مو حرام. الذهب الأبيض حرام، وكذلك الأواني لو استعمل البلاتين إناء سوى منه كاسة سوى منه ملعقة سوى منه معلش ما بضر، أما الذهب فهو حرام. جاي الآن بحث، بحث آخر. لو الإنسان استعمل آنية الذهب أو الفضة، استعملها، قلنا حكم هذا الاستعمال حرام، لكن ما ينشأ عن هذا الاستعمال ما حكمه؟ مثلا عنده إبريق فضة أو ذهب، توضى فيه، توضى وضوء منه، هل صح هذا الوضوء أم لم يصح؟ عند داود الظاهري ما صح الوضوء، وفي رواية عن أحمد أنه لا يصح الوضوء، وباقي الفقهاء أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك وباقي المجتهدين على أن الوضوء صحيح وقد ارتكب حراما. الوضوء صحيح وقد ارتكب حراما، ويقيسونه كذلك على الأرض المغصوبة. إذا صلى فيها في أرض مغصوبة غصب، واحد غصبة وجيت أنت توقف تصلي فيها، هذه الصلاة شو حكمها؟ حرام، حرام، لا يجوز أن تصلي في الأرض المغصوبة. لكن هذه الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، ما العلاقة؟ أنت أديت الصلاة هذه بكامل أركانها وشروطها ومعتبراتها الشرعية، أتيت بها جميعا فصلاتك صحيحة، لكنك ارتكبت حراما لا علاقة له بأركان الصلاة وشروطها، ارتكبت حرام الله بيحاسبك عليه، لأنك صليت في أرض شغلت ملك مو لك، شغلت ملك الغير عدوانا. من أجل ذلك قال الفقهاء الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، وكذلك هنا الوضوء وأي استعمال للآنية، الوضوء الاستعمال حرام وأثره لا بأس به، أثر من الوضوء مثلا لا بأس به محرم، اغتسلت من الجنابة في الغسل صحيح وارتفعت الجنابة إلى آخره. كذلك يفرع على هذا الحكم مسألة أخرى، أنه إذا قلنا إن استعمال آنية الفضة حرام، لو إجا واحد قال له للصائغ ساوي لي إبريق فضة، هذا الصائغ شو حكمه؟ اصلا لو اعطاه معدن اخر قال له خذ ساوي الابريق فهو اجير، بيعطي اجرته بينتهي بيتفق هو على الاجره وبيعطيها. هون في هذه المساله الحكم ان الصائغ لا ياخذ شيئا، لو قال له صنع لي هذا اجرته هذا اجرته 5000 ليره، بعد ما يخلص ما لازم يعطيه ولا قرش، ما لازم يعطيه ولو تعب، لانه تعب تعبا اهدره الشرع، التعب اللي تعبه الشرع اهدر له، قال له ما في، فلا ياخذ على ذلك اجره. عرفنا كيف؟ ليش؟ لانه ارتكب حراما، ارتكب فعلا حراما. وكذلك بالمقابل لو واحد عنده ابريق فضه اجى واحد كسر له اياه، لو كان ابريق ازاز كسر له اياه بيتغرم حقه ولا ما بيتغرم؟ تغرم، متعدي تغرم، اما هون كسر له اياه فلا يغرم ثمنه، ما بيغرم ثمنه، الفضه بتملى صاحبها، الكسر الفضه بتملى صاحبها، لكن هل يضمن ثمن إبريق كإبريق يعني؟ لا، لا يضمن ذلك. ليش؟ لأنه في اقتنائه مرتكب حراما، عرفت كيف؟ فلما فعل ذلك هذا الفعل فقيمة هذا الإبريق مهدورة، لم يعترف بها شرعا. بقي عندنا بحث في آنية الذهب والفضة، بحث يسمى بحث التضبيب. التضبيب هو اللي بيسموه الترقيع، الرقعة. إذا واحد عنده إناء صحن ولا طشط فضة مثلا أو ذهب بده يرقعه، أو من أي معدن بده يرقعه برقعة ذهب أو فضة، فما حكم ذلك؟ الذهب حرام قطعا، أي رقعة بالذهب لا تجوز، ما في رخصة فيها أبدا. أما الفضة ففيها تفصيل. الذهب أولا حرام التضليل فيه إلا لضرورة، إلا لضرورة. إذا في ضرورة معلش ما بضر، وإذا ما في ضرورة حرام. والضرورة ضربوا على ذلك لها مثالا أنه في معركة من المعارك تسمى يوم الكلاب أصيب أنف سيدنا عرفجة بن أسعد، أصيب أنفه فاتخذ أنفا من فضة، فصل أنف من فضة وركبه واستعمله، لكنه أنتن عليه بعد مدة، أنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمره، أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. فالعلماء رضي الله تعالى عنهم قالوا هذا حكم يقاس عليه، فهو ضرورة، وفي كل حالات ضرورة يمكن أن يتخذ العضو من الذهب، سواء كان أنف ولا أذن ولا سن ولا أنملة ولا معلش، لا بأس بذلك ولا يضر ذلك، لكن ما بده يكون للزينة. إذا كان للزينة حرام لا يجوز، أما إذا كان للمرض، الطبيب المسلم الثقة العارف بالطب، يعني هو معلم بمصلحته خبير وأثق بدينه، إذا قال لي لازم تركب سن ذهب لازم ركب سن ذهب، معلش ما بضر ولا حرج فيه أبدا، ما يعني ليس من الورع ترك فتوى هذا الطبيب، مو من الورع، معلش لا بأس بذلك أبدا، لأنه مثل ما مر معنا بهذا الحديث الصحيح عن سيدنا عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شقى أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. أما التطبيب بالفضة، ما حكم استعمال الذهب بكل ألوانه في تصنيع الأسنان؟ هذا اللي قلته، في رأي الطبيب المسلم الثقة استعمال الذهب بكل ألوانه في تصنيع الأسنان، هذا راجع يعني مو كل فتوى بنرجع فيها للشيخ أو الفقيه، نرجع للشيخ أو الفقيه حتى يصدر الفتوى، لكن مو كل فتوى من عنده بتطلع هو من كتب العلم، لا، في قضايا الاختصاص ترجع إلى أهل الاختصاص، هيك عند الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، كل شيء من أهل نرجع لأهل الاختصاص تبعه. مثل ما قلت نفس الحكم، الجواب على هذا السؤال نفس الحكم، نرجع إلى الطبيب الذي تتوفر فيه صفتان، صفة الخبرة خبير ماكن بمهنته، وصفة الثقة يكون بخاف من الله سبحانه وتعالى، تقي ورع، إذا قال معلش معلش خلاص، إذا قال واجب واجب، مثل ما يفتي نقول بقوله إن شاء الله تعالى. طيب الآن تطبيب الآنية بالفضة وليس بالذهب، تطبيب الآنية بالفضة وليس بالذهب ما حكمه؟ وارد بعض الأحاديث في هذا، وبناء عليها اختلف الفقهاء في ذلك بين الجواز وبين الحرمة، في بعض الفقهاء بيقولوا حرام، وبعض الفقهاء بيقولوا في هذه مباحة، وبعضهم يقول فيها تفصيل، والشافعي يفصلون فيها حتى يجمعوا بين النصوص الواردة، حتى يجمعوا بين النصوص الواردة بفصلوا فيها تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه كان نعل سيفه مفضضا وكانت قبيعته من الفضة، يعني سيفه كان من أعلاه من عند المقبض في له رقعة من الفضة، وكذلك في أسفله لأنه أعلاه وأسفله هو اللي بيتعرض إلى الاهتراء، فوضع له صلى الله عليه وسلم فضة في قبيعته من الأعلى وفي نعله نعل السيف من الأسفل، هيك كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص من النصوص، ونص آخر في نهي لبعض الصحابة عن التضبيب أو الشرب بالأقتاح المضببة للفضة، هذا ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر، وورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها النهي عن الشرب بالأقداح المفضضة المضببة بالفضة، نصين هذول، والنص الأول عن سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في نص آخر عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن إبريق النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلسلا بالفضة، يعني انكثر الشعب انشعب فمه، فم الإبريق انشعب يعني انكثر، فضبضه بالفضة صلى الله عليه وسلم وجعل له حلقا، صار له حلق من الفضة كأنه ربطوا فيها حتى استقام هذا الإبريق، وكان ما يزال موجودا عند أنس رضي الله تعالى عنه، ورآه التابعون في بيت سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. وطبعا هذه حجة لأنه هو إبريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. الشافعية جمعوا بين هذه النصوص فقالوا ننظر في هذه الضبة، هذه الرقعة من الفضة، ننظر فيها، إما أن تكون للحاجة أو أن تكون للزينة، إما أن تكون للحاجة أو للزينة. فإذا كانت للحاجة ننظر هل هي صغيرة أم كبيرة، إذا كانت صغيرة نقول مباحة، صغيرة وللحاجة نقول مباحة، وإذا كانت كبيرة للحاجة فهي مكروهة، كبيرة للحاجة مكروهة وصغيرة للحاجة مباحة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الزينة، واحد رقع عنده إناء حط له رقعة من فضة تزين له موديل يعني سوا ديكور له، فهذه إذا كانت صغيرة فهي مكروهة، وإذا كانت كبيرة فهي حرام. وقالوا كذلك لا بد أن تكون الضبة للحاجة أن لا تتجوز، أن لا تتجاوز موضع الحاجة. من هون مبخوش الإناء مثقوب، بنحط له ضبة على قد الثقب مو أكبر حتى ما يصير للزينة، وهكذا. هذا يعني مجمل قول الفقهاء في ضبة الذهب. أعيد، ضبة الفضة إما أن تكون للحاجة أو تكون للزينة، فإذا كانت للحاجة فالصغيرة مباحة والكبيرة مكروهة، وإن كانت للزينة فالصغيرة مكروهة والكبيرة حرام. بحث آخر في الأواني، طولنا عليكم مللناكم في الأواني، معلش تحملونا شوي. حكم آخر معلش ذكرتنا فيه الله يجزيك خير، التمويه، هذا بسموه الفقهاء التمويه، يعني الطلي اللي بنسميه نحن هلأ بزمننا الطلي، شو حكمه؟ قالوا إذا طليت شيء بالذهب إن تحصل، يعني إن كان سميك هذا الطلاء من الذهب سميك بحيث يتحصل منه شيء بالعرض على النار، لو أنت عرضته على النار بتلاقي نقط ذهب، هذا حرام. أما إذا كان طلاء خفيف بحيث لو عرضته على النار يستهلك، هذا من قديم بيعرفوه الطلاء الخفيف، من قديم بيعرفوه. الآن في أجهزة وأدوات تطلي طلاء بتطيلك ترية كاملة من أول آخر، ما بيأخذ من الذهب إلا الشيء القليل جدا، لأنه الطلاء بيكون يعني في غاية من الرقة، غاية شديدة جدا، هذا لو عرضته على النار يستهلك ويتبدد ولا يخرج منه شيء. إذا كانت تمويه بالذهب لا يخرج منه شيء ويتبدد كله فهذا لا بأس به، معلش ولو كان نظارات ولا ساعة ولا شو ما كان يكون، بس بهالشرط هذا أن يكون طلاء رقيقا لا يحصل شيء منه بالعرض على النار، وإذا كان بيحصل شيء بيكون حرام. طيب الآن في عندنا بحث أخير في قضية الأواني، ما له علاقة بالذهب ولا بالفضة ولا غيره، ملينا من الذهب والفضة. الآن بحث في أواني الكفار، أواني الكفار، نحن الآن في باب الآنية، هذا البحث لم يتعرض له المصنف لكنه ضروري. أواني الكفار هل نأكل بها ونشرب؟ أواني الكفار هل نأكل بها ونشرب؟ في بعض الفقهاء قالوا يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، عفوا في أواني الكفار، وسيدنا أبو حنيفة على ذلك، ورواية عن الإمام أحمد بذلك أنه يحرم، وذلك أن بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا بأرض أهل كتاب وإنا نأكل ونشرب من أوانيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإن كان ولا بد فاغسلوها ثم كلوا بها. نعم لا تفعلوا، فإن كان ولا بد فاغسلوها. هذه حجة من قال إنه يحرم استعمال أواني المشركين. الشافعية وبعض الفقهاء الآخرين قالوا لا، أواني المشركين أيا كان دينهم ولو كانوا يتدينون بالنجاسة يعني من دينه انه ما عندهم مانع من استعمال النجاسات، ما بتفرق معهم، ولو كان كذلك اوانيهم نستطيع ان نستعملها لكنها مكروهه، تكره كراهه. حجتهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم كان في غزوه من الغزوات وقل الماء على الجيش حتى كادوا يعطشون، فارسل بعض الصحابه للبحث عن الماء، فرجعوا بمشركه، رجعوا ومعهم وحده امراه مشركه ومعها على راحلتها مزادتان، يعني مزاده وعاء من جلد كبير مليء بالماء، ومعها على راحلتها مزادتان، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ منها الماء. قال له مشركه، اذا المشرك دمه مهدر، دمه مهدر، فماءه ما بده يكون مباح لنا؟ مباح طبعا. امر ان يؤخذ منها الماء، فامر الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان يشربوا وان يتوضؤوا وان يستعملوا الماء فيما يريدون، ثم امرهم بان ياتوا باوعيتهم جميعا، فاتوا باوعيتهم وملاها لهم من الماء. وفي بعض الروايات ان احد الصحابه قال يا رسول الله اني جنب، فاعطاه شيئا من الماء فقال اغتسل به، ثم لما انتهى نظرت هذه المشركه فاذا بالمزادتين ممتلئتين ماء، المزادتين ما نقص منهم من الماء شيء ابدا، فقامت فركبت راحلتها وولت، ثم غابت برهة، ثم رجعت مع قومها وقد اسلموا جميعا. هي وقومها رجعوا مسلمين جميعا لما رأوا من اثر هذه المعجزة الكبيرة، انه مزادتين بيستهلكن 20-30 زلمة دوبن يكفوا، الجيش كله استعملهم في الشراب وفي الوضوء وفي الغسل وغيره، وملأوا اوعيتهم وما تزال مزادتان مليئتين، هذا في البخاري ومسلم، فاسلمت هي وقومها جميعا. طيب قالوا الفقهاء رضي الله تعالى عنه هذا وعاء مشرك، المزادتين وعاء مشرك، وهذا المشرك بياكل ميتة، بياكل نجاسة، بيشرب خمر، بياكل خنزير مثلا لو كان نصراني ولا غيره، شو ما كان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل انه انتم وقت حطيتوا الماء بهالمزادة غسلتوها ما غسلتوها، غسلتوا ايديكم ما غسلتوا، ما سأل عن ذلك كله، ترك الامور على ظاهرها واستعمل هذا الماء. وكذلك ورد في اثر صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه توضأ من جرة نصرانية، انه توضأ من جرة نصرانية، فلذلك قال الشافعي رضي الله تعالى عنهم ان استعمال اواني المشركين مكروه كراهة وليس حراما. فلما اعترض عليهم بالحديث الاول انه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان بأرض اهل كتاب ونأكل ونشرب في اوانيهم، فقال لا لا تفعلوا، انما ان كان ولا بد فاغسلوها. قالوا الشافعي رضي الله تعالى انما قال لهم اغسلوها للاستقدار، انه هي كانت بايد كافر، هذا الكافر ما بيعرف النظافه، نغسلها بس حتى ننظفها من القذاره، والا ما لنا علاقه نحن بالطهاره والنجاسه، لا نتتبع هذه الامور، بدليل ان هنالك روايه من روايات هذا الحديث قالوا يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب وإنهم يطبخون في أوانيهم الخنزير ويشربون بها الخمر، فهل نأكل ونشرب في أوانيهم؟ قال لا، وإن كان ولا بد فاغسلوها جيدا، فاغسلوها ثم كلوا. فدل ذلك على أنه الغسيل إذا بده يكون غسيل شرعي إمتى بيكون؟ إذا نحن بنعرف أنه شفناهم عم يطبخوا خنزير في هذه الآنية، طبعا انا لما بشوف الخنزير انطبخ في آنية صارت نجسة شرعا، شربوا خمر فيها صارت نجسة قطعا، اما اذا انا ما شفت لا اسأل عن ذلك، لا اسأل عن ذلك، ما بسأل. انه هذا لما ربنا سبحانه وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، قلنا تبعوا انتوا الاواني شوفوا شو عم يطبخوا فيها وشو ما عم يطبخوا فيها، وعم يغسلوها 7 مرات احداهن بالتراب بعد الطبخ فيها، ما قال ذلك كله ابدا، طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. يعني لو كان الكتابي قدم لي صحن اكل ذابح ذبح شرعي، لو فرضنا ذابح ذبح شرعي وقدم لي صحن اكل، بقول له والله انت بتاكل لحم خنزير مغسل ايديك ولا ما مغسل، ما لي مكلف انا بهذا ابدا. حتى انهم يبنون على هذا قاعده فقهيه طويله شوي ان شاء الله من اجلها الى وقت اخر، في لها امثله كثيره في الفقه. حينما ناتي الى مثال اخر من امثلتي اشرحها، وهي انه اذا تعارض الاصل والظاهر نترك الظاهر وناخذ بالاصل. هذه قاعده يعني صعبه شوي، ان شاء الله بنحللها تحليلا وافيا في درس قادم، وناتي بامثلتها الفقهيه ان شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.